مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزارة الكهرباء تزور محافظة صلاح الدين للوقوف على احتياجاتها. المقاتلون الأكراد يستعيدون 10 قرى شمالي سوريا من داعش. تمديد المفاوضات النووية مع إيران حتى يوم الجمعة. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. زار وفد من وزارة الكهرباء محافظة صلاح الدين للوقوف على احتياجات مدنها وأقضيتها من مستلزمات تأمين الكهرباء، وخاصة في سامراء وتكريت. وقال وكيل وزارة الكهرباء خالد حسن لإذاعة العراق الحر إن تقريرا سيرفع إلى الوزارة بهذه الاحتياجات من أجل توفيرها.
اليوم قمنا بزيارة المحافظة وطلعنا على ما تحتاج المحافظة من إمكانيات لغرض تعزيز يعني الكوادر الموجودة وتعزيز المواد، وإن شاء الله يعني راح ننقل هذا إلى الوزارة لغرض رفد المحافظة بما تحتاجه من مواد. الآن إحنا بقضاء سامرة التقينا مع السيد القائم مقام ومدير توزيع سامرة، وأيضا أخذنا من عندهم احتياجاتهم وطلباتهم.
قائم مقام قضاء سامراء محمد محمود خلف قال إن الوزارة ستولي المدينة اهتماما خاصا نظرا لمكانتها المقدسة بوجود الحظر العسكرية. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن المقاتلين الأكراد استعادوا السيطرة على أكثر من 10 قرى شمال مدينة الرقة بعد طرد مسلحي داعش منها، ولكن داعش ما زال يسيطر على مدينة عين عيسى التي تبعد نحو 50 كيلومترا شمالي الرقة بحسب المرصد. وأشار المرصد أيضا إلى أن 78 مسلحا من داعش على الأقل قتلوا منذ ليل الأحد في غارات جوية مكثفة نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وفي اشتباكات على الأرض. في واشنطن أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست أن تكثيف الضربات الجوية ضد داعش لا يعني تغييرا في الاستراتيجية الأمريكية.
I would not read that increased pace of airstrikes over the weekend.
لا يعني تكثيف الضربات الجوية تغييرا كبيرا في استراتيجيتنا، بل هو امتداد منطقي لاستراتيجية تعكس مجهودنا لدعم المقاتلين على الأرض.
Reflect our effort to try to support those fighters who are acting on the ground.
أسفلت الضربات الجوية لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن والاشتباكات على الأرض عن مصرع نحو 176 مقاتلا ومدنيا يوم الاثنين، كما قال سكان ووسائل إعلام يسيطر عليها الحوثيون. وإذا تأكد هذا الرقم سيكون يوم الاثنين أشد الأيام دموية منذ بدأت الحملة الجوية ضد الحوثيين وحلفائهم في 26 من آذار الماضي، كما أفادت وكالة رويترز مشيرة إلى مقتل نحو 3000 شخص خلال هذه الفترة. أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني اليوم الثلاثاء أن المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية الست ستتواصل بعد انتهاء الموعد المحدد لها اليوم. وصرحت موغريني للصحفيين في فيينا أن المفاوضات مستمرة يومين آخرين.
We are continuing to negotiate.
سنواصل التفاوض يومين آخرين، لا يعني هذا تمديد الموعد المحدد لنا، ولكننا نفهم الموعد بطريقة مرنة تعني أخذ الوقت الذي نحتاجه للتوصل إلى اتفاق نهائي، وأعتقد أن ذلك ما زال ممكنا رغم أننا الآن في مرحلة صعبة.
في واشنطن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن المفاوضات مددت حتى يوم الجمعة. أصيب شخصان على الأقل بجروح اليوم الثلاثاء في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قوات حلف الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابول. وقال قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي في تصريح للصحفيين عقب الهجوم أن الانتحاري اندفع بسيارته المفخخة نحو عربة مصفحة في منطقة شاه شهيد.
استهدف انتحاري يقود سيارة تويوتا مفخخة عربة في هذه المنطقة. من حسن الحظ أنها كانت عربة مصفحة، ونتيجة لذلك أصيب شخص واحد داخل العربة وأحد المارة بجروح، ولم يقتل أحد.
من جهة أخرى، قال مسؤولون أفغان وأجانب اليوم إن ما بين 25 و49 مسلحا موالين لداعش قتلوا في غارتين شنتهما طائرات بدون طيار في إقليم نانغرهار شرقي أفغانستان. قتل 14 شخصا على الأقل اليوم الثلاثاء في هجوم نفذه مسلحو حركة الشباب الصومالية التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة على أطراف مدينة مانديرا شمال شرقي كينيا في الإقليم المتاخم للصومال وأثيوبيا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أليكسي أولين كويو مفوض إقليم مانديرا أن الضحايا كانوا نائمين عندما وقع الهجوم، مضيفا أن المهاجمين ألقوا متفجرات في البيوت. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-2577. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-2577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من الميادين، من استمرار المعارك في جبهات القتال ضد تنظيم داعش وتكثيف داعش هجمات انتحارية في محاور عدة لتشديد جهد الحكومة، ومعاناة النازحين اليزيديين الذين يعيشون في هياكل المباني في كردستان في هذا الصيف اللاهب، وتكفل الحكومة الألمانية بمعالجة فتاة يزيدية من سكان تلك الهياكل حاولت أن تحرق نفسها لما عانته من أسر تنظيم داعش. كما سنعرض الموضوع الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن تحذيرات من تزايد حالات الطلاق بين النازحين. في ختام الساعة تستمعون إلى عين ثالثة لرواء حيدر. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين ومقاتلة داعش، ونبدأ من الأنبار وتصعيد تنظيم داعش من عملياته العسكرية في المحافظة ومهاجمة مناطق عدة فيها بأكثر من 20 سيارة مفخخة. التفاصيل من رعد الخاشع.
صعد عناصر تنظيم داعش من عملياتهم العسكرية في مختلف مناطق وقرى الأنبار، حيث شن عناصر التنظيم هجوما هو الأعنف من نوعه على قضاء حديثة وناحيتي بروانة والحقلانية غرب الأنبار، مستخدما أكثر من 20 سيارة مفخخة هاجم من خلالها تلك المناطق من 4 محاور، فيما تمكنت القوات الأمنية العراقية هناك من صد الهجوم وأفشال عملية اقتحام تلك المدن بحسب ما ذكره بعض المقاتلين.
تنظيم داعش هجوم كثيف علينا وصدينا وكبدنا خسائر بالأرواح والمعدات، هو حاليا متحاصر من كل الجهات، كل المحاور طوقته والمحافظة مطوقة بالكامل، ولا ننسى أخواننا بالذكر طيران الجيش العراقي وطيران التحالف اليوم كذلك إلى ضربات قوية ودك أوكارهم وخسرهم كثير بالأرواح والمعدات.
موقفنا احنا ويا القوات الأمنية مستاندين كتف على كتف احنا وياهم، وحتى ما صار هجوم هجموا علينا أزود من كتيبتين مدرعات مفخخات موجودات، ولا يزال قدامنا محروقات حاليا.
فتشرع القطعات بعض الأحيان في هجمات استباقية، وكذلك طيران التحالف وطيران الجيش الأبطال والقطعات المتجحفلة كالحشد الشعبي كأخواننا من الحشد الشعبي وأبناء العشار.
وإلى ناحية عمرية الفلوجة شرق الأنبار، حيث أكد عدد من المقاتلين هناك تحشد عناصر تنظيم داعش على الحدود الفاصلة ما بين مدينة الفلوجة والناحية العمرية، مشيرين إلى تعرض الناحية لسقوط عدد من قذائف الهاون الموجهة من قبل عناصر تنظيم داعش.
استقامة العصابات تنظيم داعش المتواجدة في الفلوجة بالتحشش في المناطق اللي هي تحت سيطرتها اتجاه عمرية الفلوجة، وحاولت القصف بالهاونات والصواريخ الموجهة والتقرب إلى مدينة العمرية.
يوجد لدينا أكثر من 3000 مقاتل في عمرية الصمود، وبالأنبار آلاف مؤلفة من المقاتلين. نحتاج فقط إلى إشارة القائد العام للقوات المسلحة لكي نجهض على عدونا.
وإلى جزيرة الخالدية وسط الأنبار، فقد أكد أمر لواء المغاوير في الفرقة العسكرية الثامنة العميد عادل مولان تكبيد عناصر تنظيم داعش خسائر كبيرة جراء قصف جزيرة الخالدية من قبل طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي وكذلك من قبل المدفعية.
حقيقة جزيرة الخالدية هي تعرفون منطقة واقعة بين الفلوجة والرمادي، هو خط مواصلات للعدو، فهناك أرتال تتنقل من الرمادي إلى الفلوجة وبالعكس. من خلال الاستطلاع الجوي أو المعلومات الاستخبارية اللي تردنا تنفذ ضربات جوية من قبل قوة الجو العراقية وقوات التحالف وكذلك طيران الجيش، وبعض الأحيان نستخدم المدفعية لإيقاع أكبر ما يمكن من الخسائر بالعدو. وفعلا العدو تكبد خسائر خلال هذه الفترة من خلال هذه الضربات الجوية وأيضا الإسناد المدفعي.
يذكر بأن عناصر تنظيم داعش قد صعدوا من عملياتهم العسكرية تزامنا مع بدء التحضيرات الخاصة بالعملية العسكرية الكبرى لتحرير محافظة الأنبار من سيطرة التنظيم، مع وصول آليات ومعدات عسكرية إضافية إلى المحافظة لتعزيز زخم المعركة. لإذاعة العراق الحر عادل الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي ما زلنا مع ملف من الميادين وفي الأنبار، ونشير لاجتماع محافظ الأنبار صهيب الراوي مع رئيس مجلس قضاء حديثة ومدير صحة الأنبار لبحث إنشاء جسر جوي لتزويد حديثة المحاصرة من قبل تنظيم داعش باحتياجاتها من المواد الغذائية والطبية. في هذا الصدد أكد مدير صحة الأنبار الدكتور خضير خلف شلال أن هناك مراكز صحية تعمل على مدار الساعة في حديثة والخالدية وعمرية الفلوجة والنخيب والحبانية فضلا عن مخيمات النازحين فيها، وأضاف:
حضرنا هذا اليوم اجتماع مع السيد محافظ الأنبار بحضور السيد رئيسة لجنة الصحة والبيئة بمجلس محافظة الأنبار والسيد رئيس مجلس قضاء حديثة. الموضوع كان عدة نقاط، منها موضوع مستشفى حديثة والمضايقات التي تحصل للكوادر داخل مستشفى حديثة. اتفقنا على عدة نقاط مع السيد المحافظ بإيصالها إلى الجهات المختصة ومنها إلى رئيس الوزراء لغرض حصول موافقة نقل الكوادر العاملة في مستشفى حديثة والأدوية والمستلزمات الطبية وما يحتاجه مستشفى حديثة عن طريق مطار بغداد العسكري إلى قاعدة عين الأسد في حديثة ومن ثم إلى مستشفى حديثة. أيضا تم التطرق على موضوع كيفية حماية المستشفى من الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية داخل المستشفى. أيضا تم الاتفاق على تخصيص حصة غذائية وحصة من الوقود التي تصل قضاء حديثة مخصصة إلى مستشفى حديثة مقابل أيضا مبالغ مالية عن طريق دار صحة الأنبار. هذا فيما يخص موضوع حديثة وقضاء حديثة. أيضا طرقنا مع السيد المحافظ موضوع النازحين ومخيمات النازحين في الخالدية وعملية الفلوجة. بالنسبة لدار صحة الأنبار لديها مراكز وعيادات طبية تعمل في جميع المخيمات داخل محافظة الأنبار. أيضا هذه العيادات تعمل الآن كعيادات خافرة 24 ساعة، إسعافات متواجدة في هذه المخيمات منها في المدينة السياحية المخيم الأبيض، مخيم الأمل المنشود، أيضا مخيم اللي موجود في منطقة النخيب. اطرقنا على موضوع القضاء الخالدية. حقيقة القضاء الخالدية لدينا 4 مراكز صحية: مركز صحة الخالدية ومركز صحة الشهداء ومركزين في الحبانة في كوليكم السيسي. هذه المراكز الصحية أيضا الآن تعمل كمراكز صحية خافرة 24 ساعة، هناك عيادة طبية شعبية، أيضا مركز إسعاف فوري، إسعافات داخل القضاء الخالدية، فتحنا رد هد طوارئ وأيضا مركز الغسل الكلوي. بصورة عامة مؤسساتنا الصحية عاملة في منطقة الخالدية، في منطقة السياحية، في منطقة عاملة الفلوجة، أيضا عندنا مراكز صحية عاملة في القرمة، مراكز صحية في النخيب، الهبارية، الرحالية، بالإضافة إلى قضاء حديثة، والحمد لله والشكر.
كما أكد رئيس مجلس قضاء حديثة خالد سليمان نصيف وصول مساعدات طبية وغذائية بواقع 70 شاحنة. وأضاف:
تم عقد اجتماع مع السيد محافظ الأنبار وبحضور السيد مدير عام صحة الأنبار والسيدة ست أسماء عبد الرحمن رئيس لجنة الصحة والبيئة لمناقشة واقع الصحي في قضاء حديثة وما تعانيه هذه المؤسسة من مشاكل ومعوقات. حقيقة قضاء حديثة المحاصر منذ أكثر من 9 أشهر يعاني معاناة كبيرة، هناك نقص كبير بالأدوية، هناك نقص كبير بالمستلزمات الطبية ونقص كبير بعدد الأطباء. كانت هناك وقفة طيبة من السيد المحافظ وجهود كبيرة جدا من السيد مدير عام صحة الأنبار لغرض تذليل هذه العقبات وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، وحقيقة تم الاتفاق على التعجيل بعملية نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مديرية مستشفى حديثة، وكذلك غرض ضمان رجوع العدد الأكبر من الكوادر الصحية والأطباء إلى مستشفى حديثة وتأمين المستلزمات الوقود والأغذية إلى هذه المستشفى. نوجه دعوة شاملة إلى الأطباء بأن الوضع الأمني والحمد لله مستقر في قضاء حديثة، وأهالي قضاء حديثة يناشدونهم بالعودة لغرض تقديم الخدمة الإنسانية العظمى لأهالي قضاء حديثة. لا يفوتنا أن نشكر جهود السيد محافظ الأنبار وكذلك مدير عام صحة الأنبار للتواصل المستمر والمحاولات المستمرة لغرض وصول الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والوقود إلى مستشفى حديثة، حيث أن قضاء حديثة كما أشرنا يشهد حصارا خانقا، وبالتالي فأن عملية وصول هذه المواد ليست هي بالعملية السهلة وإنما تحتاج إلى جهود جبارة. هذه المرة شهد رتل كبير جدا متوجه من كربلاء إلى النخيب ومن ثم إلى 160 ومن ثم وصولا إلى قاعة عين الأسد وقضاء حديثة في طرق صحراوية خطرة. تعرض في المرة السابقة هذه الأرتال إلى عبوات ناسفة وخسرنا نحن أهالي قضاء حديثة 3 من أبطالنا لغرض تأمين وصول لقمة العيش إلى أهالي قضاء حديثة. كانت هناك جهود جبارة من قبل السيد المحافظ وقوات الجزيرة والبادية وأبناء العشائر وكافة الخيرين من أهالي قضاء حديثة، وكذلك مساندة كبيرة من قبل الحكومة الاتحادية لغرض تأمين وصول هذا الرتل، وفعلا وصل إلى قاعدة عين الأسد ومن ثم إلى حديثة، وهذا يعتبر رتل كبير وتأمين ونصر لأهالي قضاء حديثة لغرض كسر هذا الحصار الجائر.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم سالم القرعاوي من بغداد حي الشعب يتمنى توفر الكهرباء على الدوام لأنه حق مشروع للجميع، وينتقد بعض الظواهر فيما يتعلق بالكهرباء ويتهم بعض المؤسسات وأيضا أصحاب المولدات باستغلال الطاقة الكهربائية بأشكال مختلفة من أجل تحقيق مصالح خاصة بهم. المستمع الكريم أبو مسلم يقول: أشكر إذاعة العراق الحر لبث أجزاء من خطاب رئيس البرلمان سليم الجبوري بالأمس حول الاهتمام بعودة النازحين من تكريت إلى محافظتهم ومدينتهم، وأيضا توفير كل مستلزمات الحياة لهم وتوفير الماء والكهرباء. جاء ذلك خلال زيارة للجبوري بمعيته وزير الدفاع ومسؤولين آخرين إلى تكريت لتشجيع النازحين إلى العودة إلى تكريت وبقية المناطق المحررة. المستمع الكريم أبو هاشم من ديالى يقول: نحن مربي الأغنام تعبنا من قلة المرعى، ويقول بأننا بحاجة إلى دعم حكومي.
الساعة 7 صباحا بتوقيت بغداد الاثنين المصادف 6/7/2015 إذاعة العراق الحر لا حس ولا نفس، فما السبب؟ أخوكم عبد الله السيد منطقة الضلوعية قرية بيشكار.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى كردستان للاطلاع على أوضاع النازحين الإيزيديين ممن اتخذوا من هياكل المباني سكنا لهم ومعاناتهم في ظل هذا الصيف القائض. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
المئات من العوائل التي نزحت إلى محافظة دهوك والأغذية والنواحي التابعة لها ما تزال تعيش في هياكل المباني غير المكتملة، وهي بحاجة إلى المزيد من الدعم سواء من قبل المنظمات المدنية أو الجهات الحكومية، وخاصة بعد قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في دهوك إلى أكثر من 40 درجة مئوية. طواف إلياس سيدة إيزيدية تعيش مع طفليها وزوجها في هيكل فارغ بالقرب من مجمع شارية، عبرت عن معاناتها اليومية لإذاعة العراق الحر بقولها:
خدای زاروی ماشگر ما بزیف ما هکفش گرما تیشه آف نینا کهربا پیسا خدای ما عمل ودر ما خن خوالی سریا نوی آخدا نوی گرمه و
نحن نعاني من الحرارة الشديدة وأطفالي يمرضون يوميا ونحن بحاجة إلى ماء وبرادات ومراوح، نرجو من الحكومة مساعدتنا. نازحون آخرون في هذه الهياكل بيّنوا أن لديهم أقرباء ما زالوا محتجزين بيد مسلحي تنظيم داعش، فهذه السيدة نوفا سالم التي نزحت من سنجار تقول:
سيب تشوكين متقرتين تيا كيمي قرتيا ماما كيمي قرتيا برا كيمي قرتيا خدت چند دراهم چونه كجي مساعدة كما تشتاكين أكيد.
لدي 3 أطفال ومعهم أخي، ما زالوا محتجزين عند مسلحي داعش، لذلك فإننا نفكر بهم يوميا، وخاصة أن أطفالي ما زالوا صغارا. أرجو من الحكومة أن تحاول استرجاع أطفالي. نازحون آخرون اشتكوا من قلة توفر الكهرباء، فهذا أبو دخيل الذي يسكن مع عائلته التي تتألف من 7 أفراد في بنايات غير مكتملة يقول:
ولا وذنا مولين وهلقة تشوفون الوضعية هالحالنا مو هلقة هالحرارة وهالحار وذنا مولين، بس نش سوي ولا نحتاجين كل شيء، مبردات ثلاجات مي ماكو، لا هسا مي جبنا من خارج الكول ماكو منوبة مي ماكو، بس جبنا حنفيات مال مي.
مدير مركز شارية الثقافي جلال درويش من جهته أوضح لإذاعة العراق الحر أن هنالك أعدادا كبيرة من الناس ما زالوا يسكنون في المباني غير المكتملة.
زاد الوضع أكثر سوءا بعد هذا الصيف الحار، حيث أغلب النازحين يعيشون في هياكل غير المكتملة ويعيشون في الخيم. أكثر الاحتياجات ضرورية هي المبردات والمراوح وأشياء التي يمكن استخدامها لتبريد المياه الصالح للشرب، فهذه الأدوات يمكن أن يتجنب النازحين من أمراض قد تنتشر أكثر مما هي في الصيف. نطالب من جهات المسؤولة والجهات الحكومية توفير مأوى مناسب لهذه العوائل.
من جهته بيّن سعود مسلم مدير مخيم شارية أنهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية يقومون بتوفير الخدمات لهؤلاء النازحين الذين يسكنون في هياكل المباني غير المكتملة.
لذلك نحن نقوم بدورنا في إيصال متطلباتهم وحاجاتهم إلى مدير الناحية أو إلى السيد القائم مقامهم، بدورهم يقومون بإيصالها إلى المحافظة ويقومون بتقديم ما يمكن تقديمه وتحديدا المواد الغذائية. فكل شهر أيضا المتواجدين خارج المخيم يستلمون الكمية المناسبة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من عن طريق المنظمات المجتمع المدني سواء المحلية والعالمية.
جدير بالإشارة أن هنالك المئات من العوائل النازحة التي تسكن الآن في هياكل مباني غير مكتملة، وهم يعيشون في ظروف معيشية صعبة، وقد ازدادت معاناتهم بقدوم فصل الصيف الحار وعدم توفر الخدمات الضرورية مثل الماء البارد والكهرباء. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وفي كردستان وشأن النازحين الإيزيديين الذين يتخذون من هياكل مباني سكنا لهم، حيث تكفلت الحكومة الألمانية بمعالجة فتاة إيزيدية حاولت إحراق نفسها بسبب الظروف التي مرت بها أثناء أسرها من قبل تنظيم داعش. التفاصيل من عبد الحميد زيباري في أربيل.
تكفلت الحكومة الألمانية بمعالجة فتاة إيزيدية أضرمت النار في جسمها بعد أن نجت من أيدي عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش، ونقلت هذه الفتاة بطائرة خاصة لتلقي العلاج في ألمانيا ضمن برنامج مساعدة النساء الإيزيديات الناجيات من أيدي داعش. ووقعت هذه الفتاة الإيزيدية التي رفضت الكشف عن اسمها في أيدي عناصر داعش عندما احتلوا مدينة سنجار الصيف الماضي وبقيت يومين لديهم، ثم تمكنت من الفرار بمعية شقيقتها، إلا أنها وبحسب قولها لم تتمكن من النجاة من كوابيس عناصر داعش. وقبل أن تغادر أربيل تحدثت إلى إذاعة العراق الحر وهي في حالة صعبة لوجود تشوهات كبيرة في وجهها نتيجة الحروق وعدم قدرتها على استخدام يديها، وأضافت بالقول عن الأسباب التي دفعتها للانتحار.
على عيوني فكنت دايما أبكي، رحت على الدكتور، يعني كل الدكاتر رحى أدسال الحقيقة أنا أهان أدريش عدر جانها عشان الزيوار أرى دكاتر رحت لعنده ماك فايدة دكتور، قلها لا تعطيني علاج رح انتهي الحال، يعني شفت الداعي ما أقدر أعيش، كل يوم صورة داعش قدام عيوني، كل يوم أبكي 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 ما أخذ علاج.
وأقيمت هذه الفتاة في أحد المباني الغير المكتملة بقصبة خانك ذات الأغلبية الإيزيدية في جنوب غرب مدينة دهوك، وصادف أن سمعت أصوات مدافع الهاون في نهاية شهر كانون الثاني المنصرة من العام الجاري، وأن هناك من يقول إن داعش سيهاجم البلدة، فلاجأت إلى الانتحار لكي لا تقع بيد عناصرهم مرة أخرى. وتضيف:
رحت عسليانية سويت جواز سفر، يوم الأحد رجعت أنا للسليانية، يوم الاثنين جاني كاوس داعش، أي أخي هاي صار، ورجفت رجفت قلت لا أصير، رحت على الحوام وأكويت، رحت عند البرميل أكو قاسينة، جوت هذا القاس حطها على جسمي على رأسي، قلت أيدي ضعيف داعش هصرحي، وصحيح أقول لك أكو هاون يقولون جاء اللي خانكي أنت أخي، يعني إذا بعيد عيد عنكم نزل على التواليت، جات هان قلت هسا داعش رح يجون ما تحاول وحرقت حالي.
وتقوم الحكومة الألمانية بنقل النساء اللاتي استطعن الفرار من عناصر داعش إلى ألمانيا لتلقي العلاج وبالأخص النفسي. ويقول البروفيسور جان إلهان جيزلهان ممثل وزارة الخارجية الألمانية الذي رافق هذه الفتاة الإيزيدية إلى ألمانيا: هذه الفتاة تعرضت إلى أضرار كبيرة في جسمها ويجب معالجتها بسرعة لأن جلدها أصبح جافا، وإن لم تعالج في الخارج سوف تموت. انتهى التعليق. إلى ذلك أشار ميرزا دناي مسؤول منظمة الجسر الجوي العراقي إن هذا البرنامج يشمل معالجة حوالي 1000 امرأة وفتاة الناجيات من أيدي عناصر داعش، ويوضح بالقول لإذاعة العراق الحر:
البرنامج حسب قانون الذي صدر من حكومة بادن فورتنبيرغ والبرلمان الولاية لحد 1000 من الضحايا والمرافقين، لحد الآن استطعنا أن نرسل مع الوجبة الأخيرة الوجبة الرابعة التي ستسافر اليوم 250 ضحية.
اليوم
هناك وجبة سوف تسافر إلى ألمانيا. 75
75
وطفل يعني ومرافقين، يعني مجموعهم 75 مرافق. برنامج ليست صيغة لجوء، البرنامج هو برنامج استيعاب خاص، من حقهم أن يبقون، هم يحصلون على إقامة لمدة سنتين. في هذه الفترة يتم تتكفل الحكومة ولاية بادن فورتنبرغ بكافة الإجراءات، السكن والمعيشة وكل الإجراءات الأخرى حسب القوانين المرعية الألمانية.
إلى هنا انتهى تعليق ميرزا دنائي مسؤول منظمة الجسر الجوي العراقي الألماني. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل معك هاتفك المحمول دوماً؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وفد من وزارة الكهرباء يزور محافظة صلاح الدين للوقوف على احتياجاتها من مستلزمات تأمين الكهرباء لمدن المحافظة وخاصة تكريت وسامراء. المقاتلون الأكراد في سوريا يستعيدون أكثر من 10 قرى شمالي مدينة الرقة بعد طرد مسلحي داعش منها، وطائرات التحالف الدولي تكثف غاراتها ضد مواقع داعش. أنباء عن مقتل 176 شخصا خلال يوم واحد في اليمن إثر غارات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين واشتباكات على الأرض يوم الاثنين. تمديد المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة القوى الدولية الست حتى يوم الجمعة المقبل، ومفاوضات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن الاتفاق ممكن رغم صعوبة المرحلة. السلطات السعودية تلقي القبض على 3 أشقاء بالارتباط مع تفجير مسجد للشيعة في الكويت ومقتل 26 مصليا قبل نحو أسبوعين. منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان تقول إن إعلان حالة الطوارئ في تونس يجب أن لا يكون على حساب الحريات التي حققتها ثورة 2011. إصابة شخصين أحدهما أجنبي في هجوم انتحاري استهدف قوات حلف الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابو. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه للموضوع الأول، النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن تحذيرات من تزايد حالات الطلاق بين النازحين. في ختام الساعة نستمع إلى عين ثالثة لروى حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن تحذيرات من تزايد حالات الطلاق بين النازحين، ابقوا معنا.
أعزائنا المستمعين، الآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن لعبة المحابس، تلك اللعبة الرمضانية الصامدة بوجه متغيرات الزمن. مستمعينا، تعد لعبة المحابس إحدى أشهر الألعاب الشعبية في العراق، ولها خصوصية كبيرة كونها مرتبطة بشهر رمضان وليالي شهر رمضان تحديدا، وتعتمد أساسا على الحاسة السادسة أو الفراسة اللي يتمتع بها أحد اللاعبين المرشح لكشف أين يوجد المحابس، اللي هو تصغير لكلمة محبس أو معناها الخاتم، في يد أي من أعضاء الفريق الخصم. هذه اللعبة يعني ومنذ مئات السنين ربما أو عشرات السنين، يعني في شهر رمضان تجتمع الفرق في الحي أو الحارة أو الزقاق أو الطرف كما يسمى، وينقسمون إلى فريقين، وكل فريق يكون عنده رئيس يعني يقوم أو زعيم يقوم بوضع البات في أو المحبس أو في يد أحد أعضاء الفريق وأخفائه، وأيضا بالمقابل يقوم بالكشف عنه في حال وصوله إلى يد فريق الخصم. طبعا اللعبة تعتمد على النقاط، والفريق الخاسر يعني يتحمل تبعة دفع ثمن الحلويات اللي هي جائزة اللعبة. يعني غالبا تعد الحلويات التقليدية اللي هي البقلاوة والزلابية، في يقولون عليها العراقيين صواني أو أواني كبيرة، وتهيأ وتغطى، والفريق الفائز هو تكون من حصته هذه الصواني. طبعا الفريق الخاسر أيضا يعني يتم يعني إيصال أو منح جزء من هذه الحلويات، لكن الفريق الخاسر يعني هو من يدفع الثمن لأنه تعد بكميات كبيرة. وفي الأحياء الشعبية غالبا ما يجمع أهالي الحي والفريق ثمن هذه الحلويات حتى تكون القضية بالتراضي، واللعبة هي في الأساس للتسلية ولم الشمل، وكونها تتميز بطابع اجتماعي بالكثير من المودة والألفة يعني هي نوع من الترفيه المجتمعي والاجتماعي، ليس إلا الغرض منها مو الكسب أبدا ولا هي نوع من المقامرة أبدا. الحقيقة أنه هي واحدة من اللعب التراثية القليلة جدا التي بقيت صامدة على مر السنوات الماضية ولم تتأثر بكل الظروف التي شهدها العراق من أعمال إرهابية ومن أحداث عنف طائفي ومن صراعات وحتى من تردي الوضع الأمني. اللعبة بقيت صامدة خصوصا في الأحياء الشعبية، ونتحدث أيضا على وجه الخصوص في الأحياء الشعبية البغدادية، ما تزال هذه اللعبة صامدة، وعلى الرغم من أنه ربما السياسة فرقت قليلا بين العراقيين، لكن هذه اللعبة ما تزال تجمعهم بمختلف أطيافهم. عموما لن نطيل الحديث كثيرا، سنترك الحديث لضيوفنا. بداية معنا علي قاسم، هو أحد اللاعبين الشباب، يتحدث عن اللعبة لعبة المحيبس التي تجمع العراقيين بمختلف أطيافهم وألوانهم وأشكالهم تحت اسم واحد هو العراق. لنستمع.
والله هي لعبة تراثية قديمة توارثوها جيال أجيال، وما بيها يعني التفرقة أو هاي، وكل المناطق الشعبية والغير شعبية كلها تلعب المحيبس، ومترأسة الأستاذ البطل جاسم الأسود وأبو آية وباقي الفرق مهند الهندي. ما عندنا أي تفرقة بالمذاهب، كنا نلعب سوية، كنا أخوان. هي لعبة محيبس، كل الأطراف الشعبية، كل العراق جاي يلعب محيبس، ما عندنا أي واحد يعني يفرق بين بشر أو بشر. احنا جاي نلعب ويا الفضل، احنا الشرطة الخامسة نلعب ويا الكاظمية، الكاظمية تلعب ويا الحرية، ماكو، جميع المناطق كلها مشاركة.
أيضا معنا رئيس اللجنة السنوية الدائمية للعبة المحيبس. هذه اللجنة دائمة وتنظم هذه اللعبة سنويا وتشرف على بطولاتها. رئيس هذه اللجنة جاسم الأسود يعلق على اللعبة ويتحدث عن أمنياته بانتشارها. نستمع.
طبعا العراقيين مشهورين عن شغلة التراث مالنا، التراث العراقي ما ينمسح إن شاء الله، لأنها لعبة أزلية وصار حوالي 500-600 سنة من زمن العباسيين يلعبوها، بس تطورت وصارت من المناطق إلى بطولات. بطولة العراق إحنا كل سنة إحنا يصير بطولة العراق، والكاظمية محتفظة بهذا اللقب مدة 25 سنة. والله ذكريات، يعني اللعبة كانت 30-20 واحد، صارت مئات، يعني توسعت. فأنا أمنيت إن شاء الله نوسعها ونعلم الدول الجوار ودول الخليج لهذه اللعبة، لأن إحنا هم مفخرة إن شو مثل البرازيل حولوا كرة القدم لكل العالم، فالمحيبس إن شاء الله نحولها بجهود الطيبين. والله أنا بدأت البطولات سنة 79، أول بطولة حرزتها خطبة غلبة الفرق الفضل 700-700 كان العدد القاعدين، فخذت بطولة العراق سنة 79، فبدت صارت البطولات الأندية، بعدين على اللجنة الأولمبية، فظليت أحرز البطولات، فصار اسمي رمز لهاي اللعبة.
أيضا معنا حمودي أبو التمن، أحد يعني عتات هذه اللعبة ورئيس فريق الصدرية، يتحدث عن ذكرياته مع لعبة المحيبس. لنستمع.
قبل 40 سنة ألعب محيبس، يعني ألعب على الصدرية، فريق الصدرية، منتخب الصدرية. هاي لعبة المحيبس حلوة، تراثية وحلوة وأبا وجدا، يعني لعبات حلوة، يعني برمضان الليل كل منهم. والله أساكوا الشباب دي يلعبون كل الزين. لعبت ويا شنياراني الله يرحمه، ولعبت ويا عزيزو من كاظمية، ولعبت ويا ستار الحداد، ولعبت ويا فاضل كرادي الله يرحمه. قبل يعني بال 83 خدت البطولة، أنا أول بطولة بالعراق أنا خدتها بال 83 بالجزيرة السياحية، أول بطولة بالعراق أنا خدتها. قربت الدنيا، قربت طوني تلفزيون وطوني سينية وطوني بوكتها بالجزائر، بطايق كانت بوكتها بال 83.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن تحذيرات من تزايد حالات الطلاق بين النازحين. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وناجي ستار عن المحابس، لعبة رمضانية صامدة بوجه تغيرات الزمن. ابقوا معنا.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع لعين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
لك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لك غصبا عنك ترضى ما ترضى،
ترضى ما ترضى،
وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لو قفلت لبواب أصعد لك أسطوح، من كل مسام البيك تدخل لك الروح. أمشي لفوق النار وأحمل برد وعصار، حبيبي أمشي لفوق النار وأحمل برد وعصار.
وغاز لك غصبا عنك
ترضى ما ترضى، لك غصبا عنك غصبا عنا. شار العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يا محشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يستاهل نضحي
طبعا
واعطي له من روحي
طبعا.
غزلك غصبا عنك غاز لك غصبا عنك غصبا عنا. بس ولو نظرة سلم من الشباب وسعدني مرة.
يا روحي لا تسألني،
يستاهل ضحي حبيبي واعطي له من روحي.
غزلك غصبا عنك
ترضى ما ترضى، لك غصبا عنك غصبا عنك.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة ورواء حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة.
بهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير راحة أكبر لنزلاء دار المسنين في القادسية، تم المباشرة بمشروع يضم عددا من القاعات والحدائق، إضافة إلى إنشاء منتدى ثقافي ومكتبة، بحسب ما تحدثت به مديرة الدار فيان معن.
تسعى الدار حاليا من ضمن البرامج الترفيهية للدار هو افتتاح منتدى ثقافي اجتماعي يحوي على جميع كبار السن في المحافظة. الهدف منه هو دمج مستفيدين مع العالم الخارجي والتزاور وتكوين صداقات من شأنه أن ترفع من حالتهم المعنوية. المشروع هو عبارة عن منتدى يحتوي على مجموعة من القاعات، تم إنجاز الحدائق قاعة للجلوس. بالمستقبل القريب راح نبدأ نشتغل على قاعات الرياضية أو الإنترنت، نقدر نقول مكتبة أو ورش مهنية للأصحاب المهارات.
عدد من نزلاء الدار أعربوا عن ارتياحهم الكبير لمثل هكذا مشروع، مطالبين بالمزيد لإنعاش حالتهم النفسية.
فشيء مميز يعني ممتاز يعني لراحة المسن، منا أنه يصير شبه قازينة هنا يعني ما حتى واحد يقعد شوية، فشيء كلش جميل يعني هذه رفاهة المسن يعني وتارك عائلته وتارك فيجي هنا وبالنسبة للموظفين هم كلش ممتاز يعني خدمتهم كلش حلوة يعني.
إذا سوونا منتزهات أو أي شيء يتنفه إنه طبعا الكآبة الإنسان هو كئيب، وثانيا هو بداخل الدار شنو السجن، هو مو سجن، احنا حتى مسجونين بمكان، احنا همنا حالتنا النفسية تستقر، حالتنا الكافي لأولادنا لعبوا بينا وكافي، هاي بالعكس يعني مبادرة حلوة.
الباحثة النفسية الدكتورة رواء ناطق تحدثت لمايكروفون إذاعة العراق الحر بأن موضوع تغيير المكان لكبار السن هو دليل على مساعدتهم في الاستمرار في الحياة.
طبعاً هي خطوة جيدة في بداية يعني الأمر، لأن موضوع تغيير المكان بالنسبة لكبار السن هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى مساعدتهم على استمرارهم في الحياة أو على عطائهم وإنتاجهم. من الخطأ معاملتهم على أنهم مجرد منتظرين للموت. هذه الطريقة اللي هي وضعهم في الغرف أو أنه تحديدهم بأعمال معينة أو فقط الأكل والشرب والنوم، هذا طبعا أمر خاطئ.
وتضم محافظة القادسية دارا وحيدة لرعاية المسنين، ويسكن فيها أكثر من 74 نزيلا من الرجال والنساء. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
الفتى الجريء هكذا أطلق عليه وليد محمد، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، هو أب لأربعة أطفال. شاءت الظروف أن يقطن مدينة العمارة في العام 2005 بعد أن هجر من مدينة بغداد على خلفية الأحداث الأمنية في تلك الفترة، ولم تثني الظروف الصعبة وليد من ترجمة حلم طفولته المتمثل بصناعة طائرة مروحية إلى واقع عملي، معتمدا بذلك على المعلومات البسيطة التي يمتلكها بالإضافة إلى مهنته كنجار، جاعلا من منزله ورشة عمل لصناعة طائرة الجيروكوبتر التي قال أن كلفتها لم تتجاوز $3,000 مقارنة بمثيلاتها في الأسواق التي تصل إلى أكثر من $100,000.
الفكرة أنا هاوي طيران من طفولتي، شفت أكو أشخاص موجودين يعني شفت الأفكار مالتهم، قلت خلي أصنع شيء مغاير، فصنعت طائرة جيروكوبتر. الجيروكوبتر هي عبارة عن طائرة شبيهة بالمروحية بس قلاعها مو عمودي، القلاع مالتها انزلاقي. من خلال النجارة يعني قدرت إنه أصنع المروحة كبداية، صنعتها بالإمكانات المتوفرة يعني إمكانات المواد المحلية للشكل الديزاين اللي مقارب اللي الموجود يعني الأزنب اللي ينصنع بالمصانع.
إيش قد كلفت الطائرة صناعة؟
والله تكلفتها يعني هي بعدها ما كملنا بها أجزاء بسيطة بس يعني إجمالية تقريبا بحدود 3 مليون دينار.
لو قارنا مثيلاتها الآن الموجودات إيش قد أسعارها؟
إذا مستعمل لقيت واحدة بالإمارات يريدون يبيعوها عارضينها بسعر $100,000.
وأشار وليد في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أنه لم يتلقى أي مساعدة مادية أو تشجيع من قبل الحكومة المحلية على الرغم من فوائد المشروع، منوها في الوقت ذاته إلى أن العديد من أعمال الموهوبين والمبتكرين تذهب أدراج الرياح لعدم توفر الرعاية من قبل الدولة.
أي دعم معنوي، ما أقول لك مادي، المادي هذا بعيدين عنه، إحنا كل البعد ما راح أشوفهم في الأسواق، يعني يناقضون نفسهم بنفسهم، من باب يقول إنه هذا شيء حلو وفخر للمحافظة، ومن باب إنه هو يمنعني بكل صورة، وكثيرين اللي صنعوا وما شافوا أي شيء من الدولة، وأنا واحد من عندهم.
وين هنا تشوف وين الخلل؟
اللي قاعدين بكراسي خلل بيهم ما مطلعين، أهم شيء عندهم الكرسي وشلون يثبت به وش قد راح يمكسب مادي حصل من وراء.
وعلى الرغم مما تعرض له وليد من تحديات ومضايقات أمنية إلا أنه اليوم يبدو أكثر إصرارا بمساعدة منتدى الرعاية العلمية في ميسان على التحليق بطائرته في سماء مدينة العمارة، مناشدا السلطات الحكومية بتقديم الدعم المعنوي والموافقات الرسمية التي تسمح له بالطيران.
إذا طلعت الطائرة من باب البيت اعتبرها أنا وياها يعتقلوني. بعدين التجأت المنتدى الرعاية العلمية، اتبنى المشروع والموضوع بالكامل ويقدم لي المساعدات، ما أقول لك المادية، المساعدات معنوية، دعم معنوي.
طيب كل هذه الأمور اللي مرت فيك، كل هذه المعاناة، يعني أشوف أنه ما وقفتك بل زادتك أنه أصلاح.
بالعكس أنا مصر هسه، أنا حتى حاجيت هناك بالمحافظة ميسان، قلت ما راح أطير بها، وهاي رقبتي فداء البلدي وفداء الطائرة المشروع هذا. يعني أنا أمنيتي أنه أنا حلق بسماء البلد، يعني أنا هوايتي وأمنيتي أنه هو الطيران. أتمنى من الحكومة المحلية اللي يمثلها، اللي أتمنى من عنده أنه يتبنى هذا الشيء ويوفر لي الدعم المعنوي والموافقات الأمنية اللي أقدر بها أطير بالطيارة.
ويبدو أن تشجيع العائلة كان حافزا قويا لدى وليد للاستمرار بمشروعه، وتفتخر همسات الابنة ذات 10 سنوات بما يقوم به والدها من عمل جعل منه محط إعجاب.
شو اسمك؟
همسات.
همسات وليد. بابا شنو الصناعة هنا عندكم؟
طيار.
حكيتي لأصدقائك بالمدرسة بابا شنو؟ بلا حكينا، شنو قلتي؟
أقول لهم بابا صنع طيارة ودائما يجون ناس يصورونه.
إيش تتمنين هسه بابا؟
أتمنى إنه بابا يصعد بالطائرة ويطير في الجو.
من جانبه أكد مدير منتدى الرعاية العلمية في ميسان جواد شتاوي أنهم وضعوا جميع الإمكانيات المتوفرة في المنتدى من مختبرات ومستلزمات تحت تصرف وليد من أجل إتمام مشروع الطائرة، مشيدا في الوقت ذاته بروح الإصرار والتحدي لديه.
وليد يعني كأنما موسوعة من الابتكارات، لديه أكثر من مبتكر، وأهم الابتكارات هاي هي طائرة الجيروكوبتر، كان منفذها ومخلي مخططات إليه. فالتقيت بوليد قلت له يا بحنا مؤسسة حكومية منتدى رعاية علمية تابع لوزارة الشباب والرياضة، فعندنا مختبر كامل للطيران، استفاد من المخططات اللي موجودة عندنا وبجهود ذاتية من عنده الرجال، لأن هو الصفة مالته نجار، ف استفاد من الصفة هاي مالته بتصميم الطائرة.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
عين فل.
عليكم ورحمة الله. تحدثكم حتى من بابل بخصوص البرنامج. يعني تعرف يعني معاناة الناس ومعاناة الأب اللي بيحكي قصة على المستمعين الكرام. يعني أنا أفضل أنه القضية مالته يعني ليه تجي إلى المواطن. المواطن الرجل يعني تقريبا احنا نقول اخر واحد يعني اخر من يعلم, وانما هو يتوجه للحكومه, الحكومه اللي هي المفروض تسند المواطن, تسند الناس اللي الفقراء, تسند الناس اللي ما عندهم اصلا امكانيه على موضوع الطب. الطب معروف احنا غلاء جدا يعني قوي. اما يعني بالنسبه للاطباء, الاطباء ما اعرف يعني انا ادري انه حسب علمي انه الطب مساله انسانيه, بس هي إذا أكو إنسانية شلون الطبيب اللي يأخذ كشفية 25,000 دينار؟ ما يجوز هذا كلية حرام. هذا يعتبر أنه جريمة حتى البشرية. والله كريم إن شاء الله بلكي الله إن شاء الله يصير خير. وأنا أشكركم جدا وتحياتي لكم.
عين فل.
عين ثالثة. كشفت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة القادسية انتصار الموسوي عن تشكيل أول مجلس يعنى بإدارة شؤون المرأة في المحافظة, وذلك بالتعاون مع عدد من نساء المجتمع ولشرائح مختلفة. وعن أهمية تشكيل هذا المجلس تحدثت الموسوي لإذاعة العراق الحر قائلة:
لجنة المرأة في مجلس المحافظة اتبعت النظام أنه تشكل مشروع حماية المرأة الذي يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف. هذا المشروع أولا تشكيل مجلس إدارة يتكون من 7 شخصيات نسوية فاعلة وعاملة وعارفة بحقوق المرأة. هذا المجلس الإدارة على تشكيل مجموعة من اللجان الفرعية. من الأهداف اللي يرمي لها المشروع هو التنسيق مع الحكومات وتثبيت ممثلين مع الوزارات التي تعنى بشؤون المرأة, العمل على تقوية العلاقات مع المنظمات المجتمع المدني ودوائر الدولة, مراجعة المشاكل ومتابعة حقوق المرأة.
عدد من العضوات المنتميات للمجلس رحبنا بفكرة الانضمام إليه بهدف النهوض والارتقاء بواقع المرأة الديوانية وتفعيل دورها البناء في المجتمع.
حكم عملي كطبيبة في تماس مع شرائح مختلفة من النساء بالمجتمع, أجد هناك حاجة ماسة إلى توعية النساء وخصوصا في القضايا الصحية. انتمائي هذا وبحكم عملي ضمن منظمات المجتمع المدني وتعامل مع شريحة من النساء الأرامل, هذا حفزني أكثر أنه أنضم إلى هذا العمل, هذا التشكيل اللي يستجد. شفت هناك أنه حاجة, هناك جهل, هناك نقص بالمعلومات. إحنا بحاجة إلى نشر الوعي الصحي.
حقوق المرأة مسلوبة بأكثر أكثر أكثر من دائرة وأكثر من حتى بحياتنا اليومية. فهذا المجلس نتأمل من عنده يقدر ياخذ حق المرأة أو يقدر يخليها تشارك بالقرار السياسي, قرار الاجتماعي, بالدوائر الرسمية, يأخذن دورهن كمرأة ناشطة, كمنظمات مجتمع مدني.
أما الناشطة في مجال حقوق المرأة هدى الأعرجي فقد اعتبرت وجود هكذا مجلس من شأنه أن يعزز التطلعات الحقيقية لدور المرأة الديوانية في المجتمع وإعطائها المساحة التي تستحقها للمشاركة في كل الفعاليات والأنشطة المجتمعية.
تشكيل مجلس يعنى بأمور المرأة وإعطاء دور كبير للمرأة وطلع حقوقها وإعطائها مساحة واسعة بالمجتمع يجعلها تشارك بجميع الفعاليات السياسية وجميع الوظائف الاجتماعية, وهذا راح يعطيها ثقة كبيرة وقوة أنه تتمتع براحة أكثر بالمجتمع من خلال مشاركتها بجميع النواحي.
من الجدير بالذكر أن المجلس هو الأول من نوعه في محافظة القادسية والذي يعنى بإدارة شؤون المرأة, والذي سيتم من خلاله تشكيل أكثر من 5 لجان لمتابعة أهم ما تعانيه المرأة في المحافظة. لإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ, الديوانية.
عين فال.
السلام عليكم. أقدم شكوى إلى إذاعة العراق الحر إلى عين ثالثة. أنا هدير من خان بني سعد قرية السبع. أقدم شكوى بخصوص إسالة الماء لتأسيس قناة في قرية السبع, ولكن بعد ما كملوا المشروع وأسسوا البواري فجروها, وحاليا البواري تتفلش وبعض الناس يسرقونها وما حد يهتم هذا الموضوع. الناشطين والناشط الحكومة يصلحون هذا الموقف. هدير
شكرا لكم.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.